قياس مع الفارق وهو قياس فاسد، فليقيس نفل على واجب، ما العلة المشتركة أصلا؟ أنتم قلتم بأنه إذا نذر الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك ألزمتموه، وإذا لم يفعل أثم. هذا الذي نوى أن يفعل المندوب وشرع فيه هل أصبح واجب؟ لم يصبح واجب، فكيف تقيس هذا على ذلك؟ قياس مع الفارق، ليس هناك علة جامعة حتى تقيس. ما العلة؟ نحن نعرف بأن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. ما العلة الجامعة حتى تخرج أو تخرج بهذا الحكم؟ ليست هناك علة تخرج بها حتى تقيس هذا على ذلك. عرفتم؟ قلنا أن هذا قياس، أو أن هذا القياس قياس مع الفارق، وهو قياس فاسد، حيث إن كلامنا عن النفل المطلق، حيث إن كلامنا عن النفل المطلق، وهذا بخلاف النذر المندوب. عرفتم؟ واضح الفرق؟ نحن نبحث في النفل المطلق، رجل يريد أن يصلي ركعتين، نفل مطلق. هذا نفل مطلق كيف تقيسوه على نفل مقيد منذور؟ لا يصح القياس، قياس باطل، قياس مع الفارق. عرفتم؟ نحن نبحث في النفل المطلق، لا نبحث في نفل مقيد بنذر، هذا ما يصح. هذا النفل قيد بالنذر، والنذر لا شك أنه أوجب هو على نفسه ذلك. أما النفل المندوب الذي هو مطلق، من قال لكم بأنه إذا دخل فيه أوجب على نفسه وأصبح واجب ويجب عليه أن ينوي نية الواجب؟ لا يصح هذا القياس. عرفتم؟ وهذا بخلاف النفل المندوب، فإنه قد قيد بالنذر، فهو الذي أوجب على نفسه هذا الفعل، فصار واجبا، فيأخذ حكم الواجب لا النفل الذي لم يقيد بشيء ولم يوجبه على نفسه. عرفتم؟ هذا واضح. النفل الذي نذر هو أن يفعل كذا، هذا تحول إلى واجب فأخذ حكم الواجب، فكيف تقيس نفل مطلق على واجب؟ عرفتم؟ فهم قاسوا مندوب على واجب، ولا يصح القياس، لأن المندوب يختلف حكمه ويختلف ما فيه، فلا يصح هذا القياس. عرفتم؟ واستدلوا أيضا، قالوا إذن أنتم أسقطتوا هذه الأدلة، نعطيكم دليل آخر ما دام هذه الأدلة قد سقطت. قلنا لهم ما هو دليلكم أيضا الرابع؟ قالوا خذوا. قالوا إن النفل المشروع فيه يلزم قياسا على نفل الحج والعمرة. أنتم قلتم هناك واجب، أسقطتوا دليلنا، الآن ما تستطيعوا تسقطوا، الآن نحن مسكناكم. أنتم قلتم إن النفل الحج ونفل العمرة يلزم بالشروع. نعم قلنا هذا، قلنا إن نفل الحج والعمرة يلزم بالشروع. قالوا نحن إيش نفعل؟ نقيس باقي المندوبات على نفل الحج والعمرة. إيش تقولوا في هذا؟ ما تجاوب الآن، ما تستطيعوا. عرفتم ما وجه استدلالهم القياس أيضا؟ قالوا على نفل الحج والعمرة، حيث إن كل منهما يطلق عليه اسم النفل. قال أنتم أسقطتوا الدليل الذي قلنا لكم في النذر لأنه واجب، الآن هذا نفل يطلق عليه نفل وهذا نفل وقسنا عليه، فما ردكم؟ فالجواب يقال إن نفل الحج والعمرة يفارق غيرهما من وجوب، ما يصح القياس، هذا القياس مردود باطل. لماذا؟ تقول قياسنا هذا مردود باطل؟ قلنا لهم ما يصح أصلا القياس. لماذا؟ من وجوه. الأول أن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، فدل هذا على أنه مأمور بإتمام الحج والعمرة، سواء كان فرضا أو نفلا، سواء كان فرضا أو نفلا. ولم يأتي هذا في غيرهما من النوافل، أليس كذلك؟ هل جاء وأتم الصيام في النفل؟ هل جاء وأتم الصلاة في النفل؟ ما جاء هذا، عرفتم؟ قلنا ولم يأتي هذا في غيرهما من النوافل، فدل هذا على أن ما عداه يبقى على الأصل من عدم الأمر بالإتمام، من عدم الأمر بالإتمام، فسقط هذا القياس لأنه يصادم ظاهر الأمر بالإتمام، لأنه يصادم ظاهر الأمر بالإتمام بالحج والعمرة فقط. إلى هنا واضح؟ ها؟ واضح هذا الفارق؟ فارق واضح. ثانيا، يجب المضي في الحج والعمرة مع فسادهما. انتبهوا، هذا فارق ثاني، وأنتم لا تقولوا هذا في الصلاة، أليس كذلك؟ قالوا بلى، نحن نعلم بأن من أفسد حجه هل يخرج من الحج أو يمضي؟ يمضي؟ يمضي، وإن كان الحج فاسد؟ وإن كان الحج فاسد، هل هذا يصلح في الصلاة؟ رجل أحدث في صلاته في النفل، هل يجوز له أن يمضي ويستمر؟ لا يجوز له أن يمضي، إذن اختلف، افترق. واضح وجه الافتراق؟ وجه الافتراق واضح، أن في الحج يجب الإتمام وإن كان فاسد، أما في غيرها من النوافل لا يجوز الإتمام، مش لا يستحب، بل لا يجوز، عرفتم؟ رجل أحدث في صلاته ونقول ما شاء الله أكمل صلاته، لا يصح. قلنا مع فسادهما ويلزم إتمامهما مثل فرضهما، مثل الفرض، الفرض إذا أفسده الحج، أليس في الحج إذا أفسد حجه استمر في الفرض؟ جواب بلى. وليس كذلك أيضا في النفل، إذا حج واعتمر عمرة مندوبة ليست بواجبة، أليس إذا أفسد العمرة هذه استمر؟ إذن هذه اختلفت، العمرة في الندب كالعمرة في الفرض، والحج في الندب كالحج في الفرض، أما الصلاة في الندب كالصلاة في الفرض؟ ها؟ اختلف. كيف تقيس هذا على ذا؟ ما يصح القياس، ما يصح القياس، تقيس على نفل، على نفل الحج والعمرة، هل الصلاة في النفل كالحج والعمرة في النفل؟ لا، لأن الحج والعمرة يلزم الإتمام مع الفساد، أما الصلاة في النفل لا يلزم الإتمام، بل يجب القطع والانصراف لوجود الفساد. إذن اختلف، عرفتم؟ خلافا لابن حزم، يعني ابن حزم يقول يخرج، وهذا غير صحيح، بخلاف بقية النوافل، فبفسادهما يتحقق الخروج منها، عرفتم؟ فبفساد النوافل الأخرى فبفسادها يتحقق الخروج منها، فبفسادها يتحقق الخروج منها. فإذا كان يجب المضي في الحج والعمرة سواء كان فرضا أم نفلا، مع فسادهما فمن باب أولى وجوب المضي في صحيحه وإن كان نفلا. عرفتم؟ واضح؟ عطني القلم. واضح الاستدلال؟ الثالث، الجواب الثالث، عرفتم الآن الاستدلال الثاني؟ قلنا فإذا كان يجب المضيف الحج والعمرة في الحج والعمرة إذا كان فرضا أو نفلا مع فسادهما، فمن باب أولى المضي في وجوبهما وإن كان نفلا، يعني الحج والعمرة اشطبوا نفلا الأولى، اشطبوا نفلا الأولى، يعني قولوا فإذا كان يجب المضي في الحج والعمرة إذا كان فرضا اشطبوا نفلا مع فسادهما، فمن باب أولى وجوب المضي في صحيحه وإن كان نفلا. عرفتم الآن؟ وضحت الصورة، وضح المثال. الجواب الثالث، وعلى ما مضى، يعني من الأدلة، وعلى ما مضى ذكره، صارت النية في نفل الحج والعمرة، صارت النية في نفل الحج والعمرة لا تختلف عن النية في فرضهما، أليس كذلك؟ بلى، ما تختلف، لأن هذا وإن نوى أنها نافلة يلزم بأنه إذا شرع فيها يتم كالواجب لا فرض، حيث إن كل منهما مطلوب كما مر. عرفتم؟ حيث إن كل منهما مطلوب كما مر، فالنية في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة، هذه هي النية إذن أصبحت، أليس كذلك؟ بلى، لأنه لا فرق بين حج فرض وبين حج نفل، بمجرد أنه شرع ونوى حج النفل ودخل فيه وإن كان نفل إذا فسد يلزم بالإتمام، كذلك الفرض. إذن أصبحت النية واحدة، عرفتم؟ أصبحت النية هي قصد التلبس بالحج سواء كان نفل أو كان واجب، إذن النية أصبحت واحدة لا فرق، بخلاف صلاة النفل وبخلاف صلاة الواجبة بينهما فرق. وقت الأذان نكمل البحث بعد الأذان إن شاء الله. ترون المباحث الأصولية؟ إذن لهذا كثير من الناس يخطئ، يدرس مثلا الأصول من علم الأصول يقول خلاص درست علم أصول الفقه، نقول لا، أنت ما درست إلا مبادئ علم أصول الفقه، يعني درست بعض التعريفات في أصول الفقه، كيف تعرف الواجب، تعريف الواجب، تعريف بعض التعاريف، هذا الذي درسته. أما درست علم أصول الفقه كيف؟ ما درست علم أصول الفقه، هذا خطأ يظن كثير من الناس. أو درس مثلا الورقات الإمام الجويني رحمه الله يقول ما شاء الله أنا درست أصول الفقه، ماذا درست؟ درست نظم أو درست الورقات. قل أنت درست الأصول من علم الأصول ربما درست 3 أو 1%، أما الورقات درست 5 أو 6 أو 8 إن عدى ذلك، ما درست. هذه كلها مختصرة. صحيح أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دقيق في اختياره التعاريف، لهذا ينبغي لطالب العلم إذا بدأ في علم الأصول أن يبدأ في كتابه، أو حتى لو بدأ في كتاب موسع أن يرجع لكتابه حتى يعرف الاصطلاحات، لأن الرجل على منهج السلف ودقيق في تعابيره حتى لا تقع في التعاريف الغير صحيحة. عرفتم؟ لكن لا يظن الظان بأنه إذا درس هذا الكتاب يأتي يناقش ويناطح في أصول الفقه. نقول له على رويدك ما زلت صغير كفرخ الدجاج الصغير الذي لم يريش لسه، هذا ما يستطيع أن يجابه الكبار كالدجاج والديك. لو أتى يجادلهم أو يريد أن يضرب هذا الديك فيضرب على رأسه ويموت هذا الصوص. لماذا؟ لأنه لسه. عرفتم؟ فلهذا أقول لا يظن الظان بأنه قد حاز الأصول إلا بعد أن يتوسع وتتوسع مداركه. أنتم ترون الآن هذه المسائل التي نخوض فيها أخذ وعطاء، لا بد نبين أدلة الفريق الثاني ولا نظلم، فإن كان قولهم حق صرنا إليه. فلهذا نحن نذكر قول المخالف ونبين الرد عليه. عرفتم؟ فلهذا لابد أن تصبروا وتفتحوا هذه الأذهان حتى تكونوا أصحاب عقول قوية في استنباط الأدلة وفهم الأدلة وكيف نرد على المخالف الذي لم يصب الحق. عرفتم؟ هذا على ظننا. المهم وصلنا إلى قول قل لا تختلف. هنا حيث إن كل منهما مطلوب كما مر، فالنية في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة، وهذا ليس متحققا في غيرهما، وهذا ليس متحققا في غيرهما من النوافل. لهذا نحن أخرجنا نفل الحج والعمرة. عرفتم؟ لأنه يختلف عن جميع النوافل. حيث إن نية النفل غير نية الفرض إلا في الحج، فقد ذكرنا وجه الشبه من أنه إذا قصد التلبس بالحج والعمرة سواء كان فرضا أو نفلا، عرفتم؟ فهذه هي نية الحج والعمرة. يعني هو إيش ينوي في الحج والعمرة؟ ينوي قصد التلبس، بخلاف الصلاة النوافل وإن تلبس بها تختلف لما ذكرنا من الفروق. عرفتم؟ أما نفل الحج والعمرة وإن كانت هي نفل بمجرد أنه نوى وتلبس حكمها حكم الواجب، لأنه يلزم وإن فسد. عرفتم؟ قلنا فهذه هي نية الحج والعمرة، فينطبق عليه ما مر من إيجاب المضي مع الفساد، فمن باب أولى عدم الفساد في النفل. ما معنى هذا؟ يعني إذا كان مع الفساد في نفل الحج والعمرة يلزم المضي، فمن باب أولى إذا كان الحج والعمرة لم يحصل فيهما الفساد أن يمضي فيهما. عرفتم وجه الاستدلال؟ إذا كان الحج والعمرة في النفل أفسد الحج والعمرة وقلنا يجب أن يتم، فمن باب أولى إذا لم يفسد الحج والعمرة أن يتم ويمضي فيهما. عرفتم؟ إذا اختلف عن باقي النوافل. قالوا نحن سنعطيكم آخر دليل، فإن نفع هذا الدليل معكم فحيها له، ما نفع هذا ما معنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. عرفتم؟ هذا ما معنا، سأذكر لكم جميع الأدلة، هذا آخر دليل عندهم. عرفتم ما هو الدليل؟ قالوا خامسة، ما هو دليلكم؟ استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له الأعرابي هل علي غيرها؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة إلى آخر ذلك، فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع. ما وجه الاستدلال ووجه الدلالة منه؟ إلا أن تتطوع يعني فيلزمك التطوع، فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله. عرفتم وجه الاستدلال؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله هل علي غيرها أي من الفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع فإنه يلزمك بمجرد أنك تتطوع، بمجرد أنك تطوع أصبح لازم. واضح وجه الاستثناء؟ يعني الاستثناء متصل. قال والاستثناء متصل، إلا أن تتطوع يعني متصل مع علي غيرها، نعم عليك غيرها إذا تطوعت فإنها تصبح عليك واجبة بدخولك فيها. هذا هو وجه استدلاله، وجه الاستدلال عندنا. عرفتم؟ قالوا لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، الأصل في المستثنى أن يكون متصل ليس منقطع. عرفتم؟ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، فلا تقبل دعوى الانقطاع إلا بدليل. فمعنى الحديث ليس عليك إلا، انتبه، ليس عليك إلا أن تتطوع، فإن تطوعت لزمك هذا التطوع وصار لازما. عرفتم؟ هذا هو استدلاله. والجواب على هذا الاستدلال قلنا لهم لا يصلح هذا الاستدلال. لمن؟ نقول إن الاستثناء منقطع، هذا الاستثناء ليس متصل، منقطع، وهو وإن كان خلاف الأصل ليجمع بينه وبين أحاديث قطع النبي صلى الله عليه وسلم للصوم، أليس كذلك؟ أليس هذا تطوع؟ وقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل أيضا، دل هذا على أن التطوع المراد به ليس كما قلتم، فأخرج هذا الاستثناء إلى أنه استثناء منقطع ليس متصل. ما معنى استثناء منقطع؟ يعني يصبح الحديث هل علي غيرها؟ لا، انتهى الكلام، هذا معنى استثناء منقطع. إلا أن تتطوع فهذا لك فيه أجر التطوع، هذا معنى استثناء منقطع. عرفتم؟ قلنا وكذلك مخالف لقوله لجمع، قلنا نحن كذلك ليجمع بينه وبين حديث قطع النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله كذلك، وبين فعل كبار الصحابة وأقوالهم، بل أكثر الصحابة رضي الله عنهم فعل هذا، فلا علاقة بهذا الحديث فيما قلتم. عرفتم؟ لا علاقة بهذا الحديث فيما قلتم، حيث إن معناه لكن لك أن تتطوع ولا علاقة له بما تقدم من الحديث. يعني هذا الحديث ليس له دخل فيما تقدم من بداية الحديث، لا، هو منفصل. عرفتم معنى الاستثناء المنفصل لما ذكرنا؟ وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرائض الواجبة عليك، ليس كذلك؟ بل في بداية الحديث قال عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، بين الفرائض الواجبة عليك في بداية الحديث. ثم لما قال له يعني الأعرابي هل علي غيرها، قال صلى الله عليه وسلم لا، فلو كان التطوع كذلك، فلو كان التطوع كذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ذكره أولا، لقال عليه وأيضا يفرض عليك إذا دخلت في التطوع، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عرفتم؟ واضح وجه الاستدلال؟ واضح وجه الاستدلال؟ يعني ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم التطوع في القسم الأول، ما قال له وعليك التطوع إذا دخلت فيه، ما قال له ذلك في البداية. لكن لما سأله الأعرابي قال لا، ما عليك شيء مما مضى، الذي عليك هو ما ذكرته، تريد أن تتطوع وتزيد زد. عرفتم؟ وإلا على هذا أصبح جميع النوافل تلزم بالشروط حتى قراءة القرآن، وهم لا يقولون بذلك. عرفتم؟ هذا يعني بأن قولهم ليس مستقيم. واضح ولا؟ قلنا فلو كان التطوع كذلك واجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ذكره أولا من الفرائض، ولم يقل ليس عليك غيرها، صح؟ قال له النبي ليس عليك غيرها، يا ليس عليك واجبات غير ما ذكر، أي من الفرائض. فهذا يؤكد بأن الاستثناء منقطع، عرفتم؟ وأنه ليس عليه شيء من الفرائض إلا ما ذكر. فبهذا سقطت جميع أدلته، عرفتم؟ سقطت هذه الأدلة وليس لهم إلا ما ذكرنا. فعلى هذا تعلم بأن القول الراجح بأن المندوب لا يلزم بالشروع، عرفتم؟ بعد البحث هذا الطويل نخرج بهذه الخلاصة، وهي أن المندوب لا يلزم بالشروع، ورجح هذا القول من المحققين، رجح هذا القول تاج الدين ابن السبكي وأبو زرعة العراقي، راجع الغيث الهامع شرح جمع الجوامع في المجلد الأول في 31، وابن النجار الفتوحي الحنبلي، وابن النجار الفتوحي الحنبلي في الكوكب المنير في المجلد الأول في 47، وصفي الدين في نهاية الوصول في المجلد الثاني في 46 و600، وابن قدامة في المغني أيضا هذا القدامى رجحه في المغني في المجلد الرابع في 12 و400، والزركشي في البحر المحيط في المجلد الأول في 84 و300، والرازي في المحصول في المجلد الثاني في 10 و200، في 10 و200، والنووي في المجموع خلاص هذا آخر شيء. في المجلد السادس أيضا الإمام النووي رحمه الله رجح هذا القول في المجموع في المجلد السادس، وتكلم كلام طويل في 46 و400، ومعلوم من هو الإمام النووي في المجلد السادس في 46 و400، وكذلك الشيخ عبد الكريم والدكتور عبد الكريم في إتحاد ذوي البصائر في المجلد الأول في 13 و500، والمهذب في المجلد الأول في 48 و200، وغيرهم من الأصوليين والفقهاء أيضا، وهؤلاء جهابذة في هذا الفن. وبقيت علينا بعض المسائل أيضا المتعلقة بهذا البحث، وهو هل المندوب يلزم بالشروع، بقيت علينا بعض المسائل التي سنبينها لكم إن شاء الله ونتممها في الدرس القادم، وبها نكون قد ننهي بإذن الله سبحانه وتعالى المندوب هذا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نبحث في الحكم الثاني من الأحكام التكليفية، وهو المندوب. وقل
بقيت الآن بعض المباحث المتعلقة بهذه المسألة. ما هي المباحث المتعلقة بهذه المسألة؟ بعض المباحث ما هي؟ قلت ثم أعلم أن ما ذكرناه من الخلاف هو في النفل، هو هذا السؤال، سؤال المرأة هذا هو. طبعا أنا هناك ما ذكرت الدليل، لكن هذا أيضا هو كلامه. ثم أعلم أن ما ذكرناه من الخلاف هو في النفل الغير قابل للتجزئة. عرفتم؟ الغير قابل للتجزئة، كصدقة المتطوع أو صدقة التطوع. فإنه يستطيع
نحن ما نشقل كم لا أشقب على صدر التطوع.
ثم أعلم أن ما ذكرناه من الخلاف هو في النفل الغير قابل للتجزئة، كالصلاة والصيام وغيرها أو غيرهما، كالصلاة والصيام وغيرهما. إيش معنى هذا؟ معنى هذا المندوب منه ما يقبل التجزئة ومنه ما لا يقبل التجزئة. فالصلاة كتلة متكاملة ما تقبل التجزئة، تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. صيام التطوع كتلة واحدة يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. أما أمور أخرى تقبل التجزئة كقراءة القرآن كما سيأتي، فهذا البحث ليس فيه عند الأئمة الأربعة. عرفتم؟ لهذا نحن حاججناهم بهذا. قل والصيام وغيرهما. أما النفل القابل للتجزئة كصدقة التطوع، فإن المكلف يستطيع أن يدفع جزء منها، أليس كذلك؟ بل لكن صلاة التطوع يكبر تكبيرة الإحرام ثم يخرج، هل هذا صلى؟ هذا ما صلى. أما صدق التطوع معه 100 درهم مثلا ثم أراد أن يخرج 100، ثم بعد ذلك قال لا سأخرج 50 فقط فأخرج هذا الجزء، هل هذا صحيح؟ صحيح، وهذا قابل للتجزئة بخلاف الصلاة والصيام لا يقبل التجزئة. عرفتم؟ ما معنى التجزئة؟ الندب. نحن نقول إن الندب منه ما يقبل التجزئة ومنه ما لا يقبل التجزئة. بحثنا الآن الذي كان وحصل فيه الخلاف فيما لا يقبل التجزئة كالصلاة والصيام وما كان في حكمهما التجزئة. عرف؟ فهذا لا يقبل التجزئة. يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول صليت؟ ما صليت. نقول لو كبر تكبيرة الإحرام وخرج ما صليت، لكن لو أخرج جزء من ماله الذي كان يريد أن يتصدق ب100 أخرج 50، هل يقال تصدق؟ قال تصدق، إذن يقبل التجزئة. عرفتم؟ قلنا فإنه يستطيع أن يدفع جزء منها. وكذلك قراءة القرآن والأذكار، فإنه لا يلزم إتمامها. عرفتم؟ لا يلزم إتمامها بالشروع، لا يلزم إتمامها بالشروع فيها عند الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأن وصف العبادة ينطبق، لأن وصف العبادة ينطبق على أي جزء أداه، أليس كذلك؟ بل على أي جزء أداه ينطبق. لو قرأ آية أو آيتين هل يقال له قرأ القرآن؟ يقال له قرأ القرآن. بل لو قرأ حروف يقال له قرأ وله أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في قراءة القرآن بأن له في كل حرف 10 حسنات. عرفتم؟ في كل حرف، حتى لو كان حرفا واحدا من القرآن. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 11 و400. عرفتم؟ إذن البحث راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 11 و400. إذن البحث إنما هو في ماذا؟ في المندوب الذي لا يتجزأ. البحث الذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم في المندوب الذي لا يتجزأ. أما المندوب الذي لا يتجزأ فعند الأئمة الأربعة لا خلاف فيه بأنه لا يلزم بالشروط. عرفتم؟ نحن لما ألزمناهم في بداية البحث في قراءة القرآن قلنا لهم أنتم تقولوا بأنه هنا لا يلزم في قراءة القرآن، وهو نوى أن يقرأ السورة كاملة. عرفتم؟ ونوى أن يخرج الصدقة كاملة، فكما أنه جاز أن يجزئ ولا يخرج فكذلك. إذن بحثنا الآن في ماذا؟ في المندوب الذي لا يتجزأ، هذا عند الأئمة الأربعة. أما المندوب الذي يتجزأ فلا خلاف عندهم بأنه لا يلزم بالشروع، عند الأئمة الأربعة لا يلزم بالشروع. واضح الكلام؟ نمضي. واعلم هذا المبحث الثاني أو الفرع الثاني، واعلم أن العلماء اتفقوا على لزوم النفل بغير الشروط. إذا أوجبه على نفسه بالنذر، عرفتم؟ لما يقول قائل أنتم قلتم الآن إن المندوب لا يلزم بالشروع، قلنا نعم، قلنا إن المندوب لا يلزم بالشروع وبينا لكم الأدلة. سيقول إذن إذا نذر أن يصوم يوما تطوعا لله سبحانه وتعالى، نذر أن يصوم تطوع، ماذا نقول؟ قل هذا يلزم سواء شرع أو لم يشرع. لماذا؟ لأنه قد تحول إلى واجب. كيف تحول إلى واجب؟ هو الذي أوجب على نفسه هذا الصيام. وهذا يختلف عن بحثنا في مسألة المندوب المطلق لا يلزم بالشروع، أما المندوب المقيد بالنذر فهو يلزم سواء بالشروع أو غير الشروع. عرفتم الفرق؟ يعني لا يرد عليكم هذا الإشكال، لأنهم لأن المخالفين كما تذكروا قد قاسوا الندب المطلق على ندب النذر. ماذا قلنا؟ قلنا أن هذا القياس لا يصح، بل هو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن ذاك قد انتقل من حكم الندب إلى حكم الوجوب، وهو الذي ألزم نفسه به، فصار حكم هذا الواجب حكم، صار حكم هذا المندوب حكم الواجب، بمعنى انتقل من الندب الى الوجوب بالندب. عرفتم؟ قلنا واعلم ان العلماء اتفقوا على لزوم النفل بغير الشروع اذا اوجبه على نفسه بالنذر. فلو نذر انسان على نفسه فعل مندوب من المندوبات، لو نذر إنسان على نفسه فعل مندوب من المندوبات أصبح واجبا، أصبح واجبا في ذمته. عرفتم؟ أصبح واجبا في ذمته. ما الذي أصبح واجبا؟ أصبح ذاك المندوب واجبا في ذمته. إذن هذا انتقل من حكم الندب إلى حكم الواجب، ليس بالشروع، بل لأنه قد نذر، ومعروف ومعلوم بأن النذر حكمه حكم الواجب، لأن الذمة قد تعلقت به، ويستحق العقاب على تركه، ويستحق العقاب على تركه. راجع الحكم التكليفي للبيانوني صاد في 93 و100. إلى هنا واضح؟ واضح؟ نحن قلنا إن بقيت مباحث في هذه المسألة، وهي المندوب لا يلزم بالشروع، أو المندوب المطلق لا يلزم بالشروع. قلنا المبحث الأول من هناك مندوب يتجزأ ومندوب لا يتجزأ. المندوب الذي لا يتجزأ هو الذي حصل فيه البحث والخلاف الذي قد دار بين أهل العلم. المندوب الذي لا يتجزأ اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يلزم بالشروع، لا يلزم، اتفقوا على ذلك وليس بينهم خلاف، إنما الخلاف الذي قد ذكرناه وذكرنا الأقوال والرد على المخالفين في ماذا؟ في المندوب الذي لا يتجزأ. وكذلك اتفق أيضا العلماء على أن المندوب إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر فإنه يلزم سواء شرع أو لم يشرع. عرفتم؟ سواء شرع في ذلك أو لم يشرع. الآن بقي إشكال، انتبه، وهذا الإشكال قد يعني ورد على نفسي. ما هو الإشكال هذا؟ الإشكال هو قد يقول قائل وهم الفريق الآخر الذين قالوا إن المندوب يلزم بالشروع. قد يقول لنا: أنتم قلتم إن المندوب لا يلزم بالشروع ويجوز له أن يقطعه متى شاء. قلنا نعم، قلنا ذلك. قد يقول هذا القائل: على قولكم هذا، الفاتحة في النفل هل هي ركن أو ليست بركن؟ نقول له: كيف هذا السؤال وهذا الإيراد؟ قال: نعم، هذا يرد عليكم. كيف؟ ما دام جاز له أن يترك المندوب من أصله، جاز له أن يترك الفاتحة، إذن الفاتحة ليست بركن، وجاز له أن يترك الواجبات التي هي من صلاة النافلة. لماذا؟ لأنكم إذا أو جوزتم أن يقطع أصل الصلاة يلزمكم أن تجوزوا أن يقطع الفاتحة ولا يقرأ، ويلزمكم أن تجوزوا ترك الواجبات. عرفتم هذا الإشكال؟ فنجيب عليهم ونقول: إن هذا ليس بلازم. كيف؟ إلزامكم لنا بالإلزام هو غير صحيح، لأننا نقول بأن من دخل في المندوب له حالتان: الحالة الأولى إما أن يدخل في المندوب وهو ينوي أن يتم المندوب، فإن نوى أن يتم المندوب فلا يجوز له أن يعبث فيه، بمعنى لا يجوز لك أن تصلي بغير وضوء، ولا يجوز لك أن تصلي بغير فاتحة وتقول: أنا أريد أتم المندوب. نقول: هذا عبث، ولا يجوز العبث في الصلاة. عرفتم؟ فلو قال: أنا دخلت في الصلاة ولا أريد أن أقرأ الفاتحة، نقول: أنت تريد تتم الصلاة أو لا تريد؟ سيقول: إما أنه يقول: أريد أن أتم، فنقول له: يجب عليك أن تأتي بالأركان والواجبات، وإلا أثمت، تؤثموني وهو مندوب. وهو مندوب؟ نعم، لأنك تريد أن تتم هذه الصلاة وأنت تعبث، والعبث حرام، وأنت آثم، بل إذا تركت هذا الركن هذا المندوب صار باطل، وأثمت ببطلانه لعمدك وعبثك. الأمر الآخر أن يقول: لا، أنا ما أريد أن أتم. نقول: إذا نقطع. قد يقول قال: كيف قلتم هذا؟ نقول: أليس للصيام أركان؟ قال: بلى. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قطع. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتم. أما هل علمتم بأن الرجل يصوم ويأكل ويشرب ويقول: أنا أريد أن أتم الصيام؟ ماذا نقول له؟ نقول: يا أنك مجنون، يا أنك تعبث، فأنت آثم، لأنه لا يجوز لك أن تعبث في العبادة، العبث في العبادة محرم. عرفتم؟ يعني هذا الإشكال قد يرد، فما الجواب؟ هذا هو الجواب، لأنهم قد يريدوا عليكم هذا الإشكال ويقول لكم ذلك، فكيف نجيب عليهم؟ نقول: لا يخلو من حالتين، إما أن يريد أن يتم المندوب فيجب عليه أن يأتي بأركانه وما فيه ولا يعبث، وإما أنه يريد أن يقطع فقط لأنه قد ثبت قطع. عرفتم الجواب؟ هذا هو الجواب.